بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهنا بك نستعين. بلغنا إلى مسألة الكتابة صنعة وفن. ذكرنا بعض الشيء بأن الكتابة تحتاج إلى خبرة، وهذه الخبرة تحصل كما قلنا بالممارسة وبقراءة المؤلفات الجيدة من المؤلفين القديرين، و طبعا قلنا كل هذا متوقف على الموهبة التي هي نعمة إلهية يهبها لمن يشاء، لمن يكون على تقوى وعلى نية طيبة ويطلب هذا من الله. أنا ما أدري في صغري من ذب بحلقي هذا الدعاء: اللهم حسن خلقي وخلقي ومنطقي وقلمي. من واحد سمع من الأصحاب قالوا: هاي قلمي منين طلعت؟ قلت لهم: من عندي، أريد قلمي يصير حلو يعني. يعني الدعاء ظاهرا يأثر حتى لو مو ذاك الشكل العلمائي الأخندي، دعاء يعني الله تبارك وتعالى يعرف اللغات كلها. كما قال رسول الله، كان يقول بلال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله. ويعترضوا عليه: شنو جايب هذا المؤذن ما يعرف يحكي؟ قال: سينو بلال شينو عند الله. نسأل الله أن يستجيب الدعاء في حقكم وحقنا إن شاء الله. المهم، هذه نقطة وهذا الأمر المهم الذي لا بد أن نركز عليه نحن في هذا المجال، أن الكتابة تساوق الخطابة في أداء الواجب الشرعي علينا. يعني واجبنا أن نبلغ بالخطابة أو بالكتابة، لكن الكتابة لها مزية البقاء والاستمرارية والنشر الأكثر كما شرحنا أمس أيضا. قلنا الكتابة وسيلة لا غاية. بعض الناس يعتبر الكتابة وسيلة، يعني يتوصل بها إلى هذا الذي قلنا، أن يصير عنده قدرة كتابية قلمية ينشر بها المعارف بشكل يستفيد منه القراء. لكن بعضهم يجعلها غاية بذاتها، يعني كأنما الكتابة فتفخر إلى يصير كاتب، مثل ما يصير محقق أو يصير عالم أو يصير حتى الاجتهاد قد يطلبها أن يصير مجتهد حتى يصير مرجع. الإنسان يجعلها الاجتهاد عبارة شيء مطلوب طبعا، غاية، لكن وسيلة إلى الوصول إلى الأحكام الشرعية لعمل نفسه ولعمل المقلدين ونشر الأحكام الشرعية وتحصيلها بشكل مجزي. فهذه النقطة أيضا مهمة، لأن هدف الكاتب أنا أتصور مؤثر في توفيقه، كما في كل شيء أن يكون غاية الإنسان في علمه في طلبه للعلم نيته تكون خالصة لله تبارك وتعالى، قطعا يوفق. وإذا كان نيته شيء آخر كما قال رسول الله، من كان يطلب بالجهاد، قال من يطلب بالي الجهاد لله تبارك وتعالى فيحصل، ما يطلب مال يحصل مال، يطلب امرأة يحصل امرأة إلى آخره. لو سامعين قضية شهيد الحمار، يقال أن أحدهم كان من المجاهدين الأقوياء وكان قوي وكذا، فرأى عند المشركين حمارا جيدا مثلا عالي كذا فلان، فقال لصاحبه أنا هسه أحمل على هذا وأكل أخذ حماره. فلما قتل الناس قالوا به حارب وجاهد وصار كذا شهيد، فقال لهم ظاهرا رسول الله أو غيره أنه لا، هذا راح. ليش؟ لأنه نوى الحمار فصار شهيد الحمار. التوفيق شيء مهم، يعني لازم نطلبه نحن في أعمالنا في جهادنا في درسنا، هو مهم، هذا الذي يرفع الإنسان. وطبعا نحن مو بس دنيا، نريد الآخرة أيضا، دنيا واحد أخوة ما تفي. على كل حال هذه النقطة أيضا مهمة لابد أن نلتزمها في الكتابة. وإذا تعود الإنسان على هذا الأسلوب، الأسلوب أن يجعل الكتابة غاية، فما يعتني بالأهمية، ما يصرف وقت، ما يصرف جهد، ما يصرف يعني ما يخلي همته العالية، بس المهم أن يكتب في الشيء وطبعه حتى يحصل الفلوس من وراه، فهذا راح عمله يصير ضعيف. إذا صار عمله ضعيف بالنتيجة راح يأثر على المعنى للقراء، قد يكون بمعنى سخيف أو هابط أو كذا، هذه يعني شيء ضرر على الطائفة. ومن ناحية أخرى يعني يهين الطائفة، خاصة إذا كان الإخراج جيد. شوفون بعض الكتب هواية مجوقة ومرتبة وخطها حلو وكذا، لكن ما بها معنى، هذا يصير إهانة للطائفة، لأن الأعداء يراقبوننا. متصورون إحنا قاعدين ما حد يدير بال علينا، لبالك أنت عادي تروح وتجي، لا، أكو كاميرات علينا، أكو تلفزيونات علينا، أكو شيء مهم يراقبنا على كل صغيرة وكبيرة. نحن بعض المرات نشوف بالإنترنت أو كذا بالمقابلات، نشوف يأكدون على نقطة جدا ضعيفة إحنا ما منتبهي لها، كلمة واحدة بها خطأ يلتزموها ويركزون عليها ويهرجون عليها. ليش؟ لأنه إحنا مشتبهين في هذه الكلمة. فلازم هواية الإنسان يكون مراقب لهذا، وهذا طبعا أساسه التقوى من الله، التقوى يخاف من عمله أن يكون سيئا، أن يكون غير مقبول، ويحافظ على سمعة الطلبة وسمعة الحوزة، سمعة العلماء، سمعة الدين إلى آخره. نسأل الله التوفيق بهذا. المهم المطلب الآخر، أهمية الكتابة والتأليف، شنو أهميته؟ كثير من الناس كما أحد الإخوة أمس كان يقول الأستاذ قايل شنو ستكتب، مو لازم، هذا اللي قرأته أحفظه في أمان الله، ما يحتاج كتابة، شنو ألقد كتب أكو بالأصول 20,000 كتاب عندنا، بالفقه ما أدش قد دورات عندنا، ما يحتاج. إحنا نريد نعرف أهميته من ناحية الشرع أولا، ومن ناحية العرف العام، شنو أهمية، بأهمية هذا شيء مهم لحياتنا، لوجودنا، لثقافتنا، لحضارتنا أو لا. نقول هنا أكو كلمة للشهيد الثاني ذاكرها في منية المريد، كلمة جدا مهمة نقراها بذاتها، يقول الكتابة من أجل المطالب الدينية وأكبر أسباب الملة الحنيفية. المطالب الدينية يعني المطلوب الديني، يعني الدين يطلب هذا، من أجل المطالب الدينية، هاي واحدة. وأكبر أسباب الملة الحنيفية، يعني الملة الحنيفية بوسيلة الكتابة تعتز وتتقدم وتفتخر، وهذا واقع. يعني الملة اللي ما عندها كتاب ما عندها حضارة بالنتيجة. طبعا من الكتاب والسنة وما يتبعهما من العلوم الشرعية. بالنسبة إلى العلوم الشرعية ذلك وما يتوقفان عليه من المعارف العقلية والعرفية، مثل الكتب اللغة الآن واحد لو يشتغل بالنحو والصرف أيضا هذا شيء مهم. ليش؟ لأن العلوم خاصة اللغة العربية باللغة بالذات، يعني الآن احنا لو عندنا لغوي قوي محكم نفتخر به، لو عندنا تأليف لغوي قوي مثل ما قدمائنا ابن منظور هو شيعي، ابن فارس شيعي، شخصيات لغوية عندنا قوية شيعية الآن نفتخر بهم، وهو مهم هذا الشيء. وكذلك في زماننا هذا لو واحد يألف بحث لغوي محكم محترم، الآن احنا في الأصول عندنا بحوث لغوية اللي ما موجودة عند العرب الآخرين، وهذا من أهم أسباب توجه الأدباء العرب إلى علمنا وفقهنا وأصولنا، لأن هذه البحوث اللغوية ما مبحوثة في كتب اللغة الأخرى. وهي منقسمة في الأحكام، يعني الكتابة منقسمة في الأحكام حسب العلم المكتوب، فإن كان العلم المكتوب واجبا على الكفاية واجب كفائي فهي كذلك، يعني الكتابة تصير واجب كفائي، وإن كان مستحبا فكتابته مستحبة. في زماننا هذا الشيخ يقول في زمانه متوفي 900 مولود 911 متوفي 965 عمره قصير ترى الشهيد الثاني مع عظمة كتب الموجودة اللي ندرس اللمعة منها مثلا. يقول الشيخ وزمان في زماننا هذا بالنسبة إلى الكتاب والسنة موصوفة بالوجوب، يعني في زمانه واجب أن نبحث عن الكتاب والسنة ونألف فيهن في ذاك الزمان، فكيف في زماننا هذا؟ فهو أوجب، لأنه ذلك على الأقل في ذاك الوقت كانوا يدرسون الحديث يدرسون التفسير عندهم أشياء. موصوفة بالوجوب مطلقة، إذ لا يوجد من كتب الدين ما يقوم بفرض الكفاية بالنسبة إلى الأقطار، يعني إذا بالحوزة هم أكو بعض العلوم، خارج الحوزة بعد كل شيء ما أكو، فلازم أن يؤلف. الشيخ هكذا يقول لازم أن يؤلف ويوزع على الأقطار حتى يصير كلهم يعرفون هذا الشيء، سيما كتب التفسير والحديث، فإن تعاليمهما قد أشرفت على الاندراس، يعني يبلى، يعني يصير بعد ما يستفاد منه يخرج عن الاستفادة. يقول لك كتب الحديث وتعاليمهما، يعني تعاليم التفسير والحديث في زمانه أشرفت، يعني قربت من الاندراس، وروايات أعلامها رايات أعلامها قد آذنت بالانتكاس، يعني أعلام التفسير والحديث ده تنتكس يعني توقع، يعني ما ترفع رأسها، هذا في ذاك الزمان. ويجب على كل مسلم الاهتمام بحالهما كفاية، لازم واجب. فكيف علينا نحن الذين ندعي العلم ونطلب العلم ونتوفق إن شاء الله؟ يقول كفاية وحفظا، هذا أن نحفظهن، نحفظ القرآن نحفظ الحديث بلي، وتصحيحا ورواية، هذا كله واجب كفاية. ومن القواعد المعلومة، يعني قاعدة في الواجب الكفائي، شنو حكم الواجب الكفائي؟ أن يقوم هو واجب على الجميع، لكن إذا قام به واحد يسقط عن الآخرين، يعني إذا قام به من به الكفاية، يعني من يؤدي الدور، إذا نحتاج عشرة عشرة لازم يقومون بالأمر، يسقط عن الآخرين هذا الوجوب، وإلا كلهم مسؤولون. يقول ومن القواعد المعلومة أن فرض الكفاية إذا لم يقم من فيه كفاية يخاطب به، يعني يحاسب عليه كل مكلف، ويأثم بالتقصير فيه كل مكلف، فيكون في ذلك يعني من حيث الحكم والعقاب كالواجب العيني، يعني يعاقبون كلهم واحدا واحدا كأنما تارك واجب عيني لنفسه، إلى أن يؤخذ ما فيه كفاية، يعني إلى أن يوجد من يؤدي هذا الواجب، واجب شنو؟ الكتابة. هاي نقطة مهمة. أكو كلام آخر هذا أيضا جيد ومهم ويؤدي فائدة وأهمية الكتابة. يقول هذا واحد من الوزراء يقول تحصيل العلم بثلاثة أشياء لتحصل علم ثلاث طرق به، أحدها العمل، يعني إنسان إذا يعمل بعلمه راح يثبت في صدره ويثبت في قلبه ويحفظه، مثل دعاء مثلا. الآن أنت عندك دعاء للرزق، إذا تحفظه وتقرأ فراح يصير مخزون عندك بعد، فكل شيء تعمله يصير عندك خبرة به أكثر واستقرار في قلبك وذهنك أكثر. العمل به، فإن من كلف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إلى حفظ النحو. إذا واحد يريد يتعلم اللغة العربية الفصيحة بالإعراب فالراجل يتقوى بالنحو طبعا، هذه احنا نسميه تطبيق، إضافة على الفهم والنظرية نسوي تطبيق، فلما نطبق القضية فراح يثبت عندنا في ذهننا بشكل أقوى وأصلا لساننا يجري عليه. هذول العرب بالبادية إذا تريد أن تغلطه يحكي بالغلط ما يقدر، لابد أنتوا بالمغني درستوا. أكو قضية معروفة الزنبورية، مو المسألة الزنبورية، فالكسائي وسيبويه تعاركوا على قضية إذا هو هي أو إذا هي إياها، في إذا جايب هذا البحث، فسيبويه يقول إذا هو هي، ذاك يقول إذا هو إياها، فقالوا ليش تتعاركون أنتوا اثنيناتكم عجم مو أصول عربية، خلي نجيب العرب يحجون. جاوبوا مجموعة عرب، سووا مؤامرة طبعا ضد سيبويه، جاوبوا مجموعة عرب قعدوهم قالوا لهم هاي ذولا متعاركين على إذا هو هي أو إذا هي إياها، فقولوا إذا هو إياها يعني ضد سيبويه. العرب ما يقدرون يقولون، قالوا ما نقدر نحكي إحنا هاي إذا هو إياها ما نقدر نقولها، نقول إذا هو هي. قالوا إذا قلتوا إذا هو هي ما يصير مثل ما نريد إحنا، الحكومة تريد هذا عجمي يكسروه، ما يريدون العربية ينكسر. فسووا لهم قالوا زين لا تقولون بس قولوا القول ما قال الكسائي، هذولهم قاموا يصيحون سهلة القول ما قال الكسائي، كل ما هذا سيبوا يصيح يقول خلي يحجون خلي يقولوا هالجملة، ما حد سمع كلامه رجع للبصرة واندق ومات هناك. ليش؟ لأن العربي الفصيح ما يقدر يغلط، فإذا أنت تحب أن تحكي بالعربية الفصحى لازم تتعلم النحو، طبيعي تتعب أن تتعلم النحو حتى تحكي صحيح. فإذا العمل أحد أسباب، وكذلك بقية الأمور، كل علم تريد أن تعرفه اعمل به. الشيء الثاني التعليم، يعني التدريس، هذا شيء مجرب عندنا بالحوزة، اللي يدرس كتاب يكمله، درس الكتاب المكاسب كملته وافتهمته حسب المعتاد، إذا تدرسه تتقوى به. أحد الأمور التي ميز السيد الخوئي في الحوزة هو كثرة تدريسه، من بداية أمر كان يدرس، من بداية أمره من كان يدرس كان يدرس. سابقا كان بالدروس الخارج كان الطالب الذكي رأسا من يخلص من الأستاذ يجي يقعد يقرر الدرس، يعني يلقي على الطلاب الضعفاء اللي مرة واحدة ما افتهموا زين الأشياء ما حفظوها فيقرر، هذا يسموه تقرير، بعدين صار التقرير بالكتابة. سابقا التقرير هذا كان يعني الأستاذ من ينزل من المنبر التلميذ الذكي اللي حافظ ذني أفرض قديم أو قوي يجي يقعد مكانه يقرر نفس الدرس، يقرر يعني يذكره ويبحث كأنه مدرس ثاني، ثبتوا؟ فالتدريس والتعليم أيضا طبعا هذا هنا مشترط في الشرط مهم، يقول إذا يريد يعلم الناس لابد هو يعرف، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الثالث التصنيف الذي هو التأليف، هذا أيضا يخليك شنو إذا طبعا تصنيف بشروطه كما سيأتي. التصنيف بشروطه القوية المحكمة يجبرك على أن تحقق بالموضوع، لأنه تريد تكتب في الشيء بعدين ما وجهك يروح إذا كان بغلط أو بشبهة أو بنقص، فلازم تتأكد وتتقوى. هذا يؤديك إلى شنو؟ إلى التحقيق والدقة والمتابعة والقوة. فالثالث التصنيف، فإنه يحوجه إلى البحث، يعني دفعك على أن تبحث. أكو كلمة أيضا بل يقول: ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غور ذلك العلم. إذا واحد ما يعرف فرشي يقدر يصنف به؟ ما يعرف كل شيء عنه، شنو يريد يصنف؟ يألف يطلع كتاب باسمه في موضوع ما يعرفه؟ ما يصير. فإذا لابد يحوجه أنه يروح يطالع يدقق يبحث حتى يصير محكم، وإلا إذا دخل في التصنيف حول هذا العلم اللي ما يعرفه راح يتخزى. يقول: ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غور ذلك العلم الذي يصنف فيه. الخطيب البغدادي أذكر عنده كلمة كلش مهمة. الخطيب البغدادي من العلماء المحدثين الأقوياء في التأليف، كتبه جدا جميلة، يعني عنده ذوق بالتأليف عجيب غريب، وكتبه كلها مستحسنة، صغار عنده وكبارهم عنده، صاحب تاريخ بغداد 13 مجلدي. المهم هذا الرجل يقول هذه الكلمة، يقول: من أراد أن يتقن علما ما أو مسألة ما أو حديثا ما فليؤلف فيه. يعني يبدي يؤلف. الآن موضوع أفرض موضوع علمي أنا ما أعرفه، ها التعارض مثلا ما أعرفه، بحث التعارض ما أعرفه، أريد أؤلف به، شو أسوي؟ أقوم أبحث أطالع أدرس أسأل أراجع إلى أن أصير قوي أبدي أؤلف. لما عزمت على التأليف فيه لابد أن شنو؟ تدخل فيه دخولا عميقا علميا حتى يطلع لك إمكانية شنو؟ الكتاب القيمة. فالتصنيف أيضا من أسباب العلم. هنا أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله عن ثلاث أشياء، صدقة جارية، هذه تبقى له ما ينقطع عمله، يعني هذه الصدقة جارية ما دام موجودة الناس يستفيدون منها، مثلا بيت مخلي للزوار للطلبة للمؤمنين إلى آخره، فهذا ما دام يبقون به يحصل ثواب، يعني عمله ما مقطوع. أو ولد صالح يدعو له، ولد حباب عنده يصلي يصوم يدعو له، فهذا أيضا ثوابه مستمر. الثالث علم ينتفع به. زين هذا مات، العلم اللي ينتفع به شنو؟ طبعا ظاهره إذا علم مجموعة من الناس درسهم علمهم صلاة وصوم كل ما يصلون هو شريك في أجرهم، هذا واضح. لكن كثير من العلماء قالوا التصنيف أيضا كذلك، لأنه علم، التصنيف علم بس بالكتاب مو شفهي، وينتفع به، يعني كل من يقرأ من شرق الأرض أو غربها في أي زمان متى ما بقى، بل هذا أطول من ذاك قد يكون، لأن الوقف مثلا البيت وقف يصادروا يبوقوا ما أدري شو يسوون به، يصير شارع ويروح بعد. ولد الصالح حماد قد يموت أو قد نعوذ بالله يخبث، فهم يروح من الإيد، أما الكتاب شو يصير به؟ يبقى. بلي فهذا أدوم من ذاك وأقوى من ذاك، هكذا قالوا. لاحظوا هذا يقول: قال القاضي عياض، هذا واحد من المحدثين الكبار طبعا أندلسي هو، يقول: معناه أن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء يعني الثلاثة لما كان هو سببها، هو مسوي صدقة، هو مسوي ولد، هو مؤلف كتاب، يقول: وهذا من اكتسابه الولد الصالح وبثه العلم عند من حمله عنه، أو إيداعه يعني تثبيته للعلم تأليفا بقي بعده، ومسألة الصدقة أيضا. هاي بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت، يعني ما دام هذني الأشياء موجودة، الصدقة موجودة، الولد موجود، الكتاب موجود، هذا عمله مو مقطوع، يعني لا زال في الدنيا يعمل وهو ميت. تاج الدين السبكي أيضا واحد علماء الكبار المصريين، هذا يقول إن حمل العلم المذكور على التأليف مو على مجرد التعليم، على التأليف نحمل هذا الكلام أقوى. ليش؟ لأنه أطول مدة وأبقى على مر الزمان. الآن إحنا الشيخ الصدوق والكليني هؤلاء الأعلام الذين ألفوا وتعبوا في التأليف، هؤلاء باقين إلى يومنا هذا، 1000 سنة، أكثر من 1100 سنة مضى عليهم، ولكن يذكرون ويمجدون ويترحم عليهم. ليش؟ لأنهم مؤلفين كتب. إيش قد مهمة هذه؟ ويبقى ثوابه كل من يقرأ ويعمل ويدعو لهم، هذا كله مستمر. هذا تاج الدين السبكي يقول أصلاً كنا نحمله على هذا، لأن حمل الكلام على أفضل المحتملات أقوى بعد موسم، مو على الأضعف. هذا شخص آخر اسمه الأخناثي، هذا هم مصري، عندما مؤلف كتاب البشرى بما يلحق الميت من الثواب في الدار الأخرى، هذين الثلاثة ثوابات اللي في هذه الرواية، يقول وعلم ينتفع به هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف. بعد هذا شوية هم يعني يوسع القضية، يقول رواية وربما دخل في ذلك نسخ كتب العلم، يعني نفس واحد يجي نسخة مثلا من الكافي ينسخها ويخليها، وهذه تبقى النسخة متداولة، ما مؤلف هو بس نسخ، يعني نقل الكتاب، هذا أيضا يدخل في هذا لأنه علم خلفه بالنتيجة. يقول ربما دخل في ذلك نسخ كتب العلم وتسطيرها وضبطها، يصححها، تحقيق، هذا كتاب تحقيق النصوص عندكم، يجي يسوي تحقيق، يحقق في الكتاب، كتاب مو إله، مو مؤلفه هو، بس حققه وطلعه بشكل جيد وقوي قدمه للناس، هذا أيضا خلد نفسه في هذا العمل ودخل نفسه في هذه الرواية. ومقابلتها وتحريرها والإتقان لها، يتقنها يعني يروح يرويها بنحو متقن بطريقة السماع، يعني يقعد العالم يسمعها، الحديث كان سابقا أحد طرقه السماع، يعني يروح عند العالم المحدث يقرأ الحديث عنده حتى المعلم يقرأ صحيح وهو يضبطه، هذا سماع يسمونه. وكتابة الطبقات، الطبقات بمعاني كثيرة، منها مسألة الطباق، يعني الطالب كان يجي يقعد ويقعد والأستاذ يجي يعلم ومجموعة الطلاب الموجودين هذا يكتبهم، يسموه الطباق، على كل أنفذ مصطلح حديثي. المهم كل جهد يبذل في سبيل الكتاب يريد يدخله في هذه الرواية لأنه إلى إسهام. أنا أقول لك حتى ناشر الكتاب الآن اللي يطبع الكتاب العلمي وينشره، طبعا مع الشروط اللي ذكرنا، النية والإخلاص وشراء الكتب المشتملة على ذلك، هاي لطيفة. يقول إذا تشتري أنت كتاب، تشتري كتاب وتحتفظ به، هذا أيضا أنت اعتبرت شنو؟ كمساهم في الكتاب، هم راح تدخل فيه علم ينتفع به، وهي مهمة ترى، هذه توسعة جدا عجيبة، خاصة في ذاك الزمان، لأن الكتب مو مثل هسة منتشرة وواسعة وكلش زايدة، لا حتى هسة الآن في قرية مثلا واحد يبقى في قرية ويجمع له كتب، إيش قد مفيد هذا، أهل القرية إذا كانوا يحتاجون هذا موجود عندهم يستفيدون منه، تأسيس المكتبة أيضا كذلك وإلى آخره. لكن في هذا الأخير يقول لكن شرطه أن يكون منتفعا منه، مو يصير من ذاك وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها، مثل ما أكثر ما الطلبة، مصيبة الطلبة هذه، أنه يجمعون الكتب ويتصورون أنهم اشتروا مضامينها، إنما هم بيشتري جلد وأوراق، وهذا غلط. يغتر بوجود الكتاب عنده فلا يقرأه، وهذه من مشاكل العلم. الله يرحم سيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات، حفيده قال لي كان مشترط على نفسه أو ناذر بينه وبين الله أن لا يمس كتابا إلا ويقرأه، مو كتابا، مكتوبا. حتى الجريدة من كانوا يجيبوا يمه ما يقيسه، يعاين الشكل يقرأ العناوين الكبرى ما يقيسه. ليش؟ لأنه ناذر، إذا قاسه يعني يقرأ من الأول أو إلى التالي. زين هسه احنا لو نحاسب انفسنا كم كتاب عندنا وكم كتاب قاري، واي مشكله يصير امرنا. ها، على كل حال هذا الاخير يقول: لكن شرطه ان يكون منتفعا به. زين، اكو النقطه المهمه اللي كررناها، قد يكون ان الكتاب يعادل الكلام. الكتاب من حيث الفضيله ومن حيث الأداء التبليغي كما ذكرنا سابقا يعادل الكلام. المبلغ كم له من الفضيلة، كم له من الآجر، كم له من الأداء الديني، أداء وظيفته. الكتاب نفس الشيء أدي هذا الدور. طبعا الشرط الموجود في الخطابة والتبليغ اللساني شرط مهم، أن يكون عالماً عارفاً متقياً إلى آخر القضايا، هذا هم موجود في الكتاب بنفسه، لأنه إذا يخلو من هذا يصير تناقض، يعني يخرج من الحد. وكذلك المسؤولية، يعني اللي واحد يحكي، هذا ذكرناه، قد يكون واحد يحكي في هذا الحكي اللي تكرمونه مربوط أو غلط أو يفتي فتوى غير موافقة، عليه مسؤولية. كذلك الكتاب، إذا خلى بي فرشي أو كتب بي فرشي غلط أو خلاف الواقع أو كذا، أيضا مسؤولية. نفس الشيء، الكلام يعادل الكتاب والكتاب يعادل الكلام. بلي، زين، هذا التعادل شنو نريد نستفيد منه؟ نريد نستفيد منه الآيات التي وردت بعنوان التبليغ في القرآن: يا أيها الرسول بلغ. ظاهر هذا التبليغ هو التبليغ الشفوي واللساني، صحيح؟ ظاهره هذا ابتداء، لكن هذا ينطبق على الكتاب. إذا إحنا مبلغين، يقول لك وين رايح؟ رايح للتبليغ. زين، اللي يقعد ما يروح للتبليغ، يألف، كأنما أدى نفس الدور. طبعا هذا مو معناته أنه نلغي ذاك وذاك مو معناه نلغي هذا، كلاهما يتوازيان في الحاجة. مثل ما قال الشهيد: واجب كفاية، ذاك واجب كفاية، هذا واجب كفاية، مجموعة يروحون لذاك، مجموعة يجون على هذا. هذا لابد أن يؤدى. ليش؟ لأن خلو كل طائفة، خلو كل مذهب، خلو كل دين، كل حوزة، كل مجتمع من الكتاب دلالة على ضعفه وعلى عدم تقدمه. أنتم تدرون في الغرب إيش قد كتب تنطبع، ومن كل نسخة إيش قد تنطبع. إحنا غاية ما هلالك، هواية هواية نتعب 1000 نسخة نطبع، بينما هذولاك بالملايين يطبع، ملايين، لأنه شعوبهم تقرأ، إحنا شعوبنا ما تقرأ، هذا الفارق. فلهذا تقدمهم الثقافي وتقدمهم العلمي، طبعا هذا لو كان عندنا يصير كنا هواي نرتفع. ليش؟ لأنه إحنا ديننا دين طيب، دين طاهر، دين خلق، دين مرحمة، دين رأفة، دين تقوى. ذولاك ما عندهم شيء أشياء، طبعا هم بقضية الصناعة وتكنولوجيا وهذين الأشياء متقدمين، وفعلا ليش؟ لأنه يقرؤون يتعبون. هذا التعادل يفيدنا هذا المعنى، يعني نستفيد من الأدلة التي تدل على التبليغ اللفظي والشفهي أن نستفيد منها ونستدل بها على الكتابي، ونقول نفس الملاك، نفس الدليل، نفس المعنى. أنت تقول بلغ دين الله حتى يعرف الناس، نفس هذا بالكتاب يتحقق. طبعا لمجموعة القراء، لذلك المجموعة غير القراء إلى آخره. زين، هذه أهمية الكتابة في الشريعة. ونقول أحد أدلة أهمية الكتاب هو الأعلام، الشخصيات العلمية بجميع المستويات، في جميع الأديان، في جميع المذاهب، في جميع العلوم يألفون. هذا ما يدل على أن الكتابة مهمة؟ لو مو مهمة ليش هذول يصرفون وقتهم في التأليف؟ فإذن له أهمية في كل الحضارات، حتى من القديم نشوف الآن كتب موجودة والمخازن والمتاحف تحتوي على كتب من زمان أرسطو، من زمان كذا بالي. الثقافة الإسلامية والعربية أيضا ما تخلو من هذا، بل الثقافة الإسلامية بالرغم من تأخره زمانا عن المسيحية واليهودية قد يكون سبقتهم في كثرة التأليف والاهتمام بالتأليف. فإذا هذا الاهتمام يدل على شنو؟ على أهمية الكتابة. لو لم يكن مهما ما كانوا هكذا يحرصون عليها ويعملون لها. نجي إلى النصوص الشرعية. الشريعة الإسلامية اهتمت بالكتابة اهتماما بليغا. طبعا الديانات الإلهية كلها الآن ترى أنه يذكر لموسى كتاب ولعيسى كتاب التوراة والإنجيل ولداود كتاب الزبور، والأنبياء الآخر يقال بأنه أن الله تبارك وتعالى أنزل على الأنبياء 114 كتابا، بس أسمائه قد يكون من يعرفها إحنا كثيرة، بس هاي المعروفات. وتعلمون أن المجوس مثلا عندهم كتاب يسموه أوستا، ماذي الصين عندهم كتاب، كل المذاهب والأديان عندهم كتب. وهذا هو قرينة على شنو؟ على أهمية الكتاب عند الملل والديانات، طبعا ديانات الإلهية ده نقصد احنا. ودين الإسلام بعد أوضح، القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبدأ بهذه الكلمة، والقرآن هو أحد أسمائه الكتاب، الكتاب الكريم. فآيات القرآن وذكر الكتاب في القرآن هذا أيضا شيء واضح بعد ما يحتاج إلى توضيح. والسنة أيضا كذلك، يعني الأحاديث الشريفة من المعصومين من النبي إلى بقية الأئمة أيضا عندهم أحاديث تدل على الكتاب، سنقرأها ونتبرك بها. وكذلك بقية العلماء كما سنذكر شعرا نثرا في مدح الكتاب ومدح القلم ومدح هذه القضايا كلها تدل على الاهتمام. هنا أكو مطلب حول القرآن، نقول الكتابة من نعم الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى ميز الإنسان على الحيوانات بشنو؟ بالنطق. وإحنا قلنا أن الكتابة تعادل النطق، فبنفس الملاك الذي نعتبر النطق نعمة ونتميز بها بالكتاب أيضا كذلك، يعني الحيوانات لا تنطق ولا تكتب أيضا، فإذن ملاك واحد، فإذن الكتابة أيضا من نعم الله تبارك وتعالى. زين، النعمة من الله تبارك وتعالى ماذا توجب علينا؟ لأنها نعمة فتوجب علينا الشكر، فلله حق الشكر علينا، فالكتابة صارت من حقوق الله. وهذا المعنى جاء في رواية، هاي الرواية طبعا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الرحمن يقول الرحمن علم القرآن، والقرآن هو اسم الكتاب، خلق الإنسان علمه البيان. فلاحظوا هذا من علينا بهذا المعنى. وإذا لاحظنا المعنى الذي ذكرناه مكررا أن الكتابة أثبت من البيان لأنها أقوى وأكثر استمرارا وبقاء، فراح يصير تعادل، يعني يترجح الكتابة على البيان من ناحية، فالنعمة هنا تكون آكد. وطبعا المزية الواضحة في الكتاب، وإن كان قد يكون يعترض أيضا أن البيان ينسى، اللفظ ينسى عادة، السامع ينسى الألفاظ مو يحفظ كلها. واحد يقول لك الكتابة همات بعض مرات تنمحي، يوقع عليها ماي وتروح أو تعتق وتنمزق، لكن هذا قليل في بالنسبة إلى ذاك، النسيان أكثر. قلنا أن الكتابة لها أدلة شرعية من القرآن إلى السنة وإلى تقريبا إجماع العلماء. وأما القرآن فلو بحثنا في القرآن الكريم في معجم القرآن، معجم ألفاظ القرآن، أكو كتب تتكفل هذا، أشهرها معجم ألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي، هذا رجل مصري ألف كتاب حول ألفاظ القرآن، كلمات القرآن. لو تطلعون مادة كتبه كاف تاء باء تجدون كلمات كثيرة جدا في القرآن الكريم تحتوي على هذه المادة وتصرفاتها، كتب، يكتب، يكتبون، كاتبون، كاتبون، كتاب. فهذه كلها لو يعني واحد يعاينها يتيقن بأن القرآن الكريم إلى عناية بهذه القضية، ما يحتاج بعد دليل آخر. الكتاب كتابهم، إضافة على قضية القلم والمداد وبقية الكلمات التي ترتبط بالكتابة، لأن القلم واحدة يكتب شيء، كن ينكتب على شيء يعني، فإذا قلت قلم يعني وياك شنو، كتاب أو دفتر أو خط أو صفحة أو إلا. فإذا هذه أيضا دلالة على أهمية الكتابة بالنسبة إلى القرآن. أكو رواية تجعل الكتابة بنظرنا حق الله كما أشرنا في نهاية البحث هنا عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ما حق الله على خلقه؟ الله إلى حق علينا يجب أن نؤدي. فقال عليه السلام: أن يقولوا ما يعلمون، يعني الشيء اللي تعرفوه وتتعلموه تنقلوه، قولوه، أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون. اللي شيء ما تعرفه قول ما أدري، مو عيب. إذا واحد سألني مسألة بالشارع وما أعرف، ما أعرف حكمه، أقول ما أدري، مو مشكلة. الحديث هكذا: يكفوا عما لا يعلمون، وهذا مهم. فإذا فعلوا ذلك، يعني عملوا بهذين الأمرين، فقد أدوا إلى الله حقه، حقه بعد، الله ما يطالبكم بشيء آخر. زين، الأمر الأول أن يقولوا ما يعلمون. أنا شرحت هذا المعنى: لا ريب أن هذا الحديث يجعل على العلماء الذين علموا حقائق الدين، جعل شنو هذا الحديث حقا لله عليهم أن يقولوا ما يعلمون، صحيح؟ فهذا بمعنى ما ورد من قولهم، هاي رواية أخرى: فعلى العالم إذا صار آخر الزمان وكذا وكذا، فعلى العالم أن يظهر علمه، هذا نفس المعنى، على العالم يعني واجب عليه، على تعطي الوجوب، على العالم أن يظهر علمه.
زين، فإذا كان هذا الحق على عموم من تعلم شيئا، يعني حتى لو متعلم لكلمة، متعلم لحكم شرعي واحد لازم يقوله، لازم يعلم الآخرين، فكيف بالطلبة الذين يتخصصون في التعلم وفي الأحكام وفي الدين وفي قضايا الدين؟ فهو على العلماء المتخصصين بطلب العلم ثابت بالأولوية، الأولوية القطعية هذه، لأن معرفتهم أقوى وآكد. زين، الشيخ الكليني أورد هذا الحديث في باب عنوانه فضل العلم، فإذن قعد الإمام بهذا الكلام لما يقول عليهم حق، حق الله أن يعلموه، أعطاهم فرد فضيلة أنه الآن هذا المقام طبعا ما يطول كل أحد أن يجي يصير أداء حق الله على يديه، مو كل واحد، هذا العالم الذي تعلم وضبط العلم هذا إلى هذا الحق. بل يستلزم كون هذا من شأن أهل العلم قبل غيرهم، طبعا طبعا قلنا إذا العامي أيضا تعلم فرد مسألة هم لازم يقول، يعني ينطبق عليه الحديث، لكن أهل العلم أولى وأوجب. هنا قول الإمام في الرواية قال أن يقولوا ما يعلمون، هذا خاص بالرواية الشفهية؟ قلنا لا، لأن الرواية الكتابية المكتوبة والحديث المكتوب والقول المكتوب أيضا يؤدي كما فصلنا سابقا، يؤدي مؤدى الكلام الشفهي، قلنا هذان مترابطان، أحدهما يؤكد الثاني ويعادل الثاني، ليس خاصا بالرواية الشفهية والإظهار الشفهي للعلم فقط، بل يشمل غير ذلك من أدوات الإعلام والإظهار للعلم أيضا. ليش؟ باعتبار حصول الملاك في الكل. المهم أن يقولوا ما يعلمون، يعني أن يبلغوا وأن يوصلوا معلوماتهم إلى الآخرين، سواء هسه بالكتابة أو بالتليفون أو بالإنترنت أو بأي شيء وسيلة. زين، فالكتاب أيضا من هذه الوسائل، الآن الكتاب والإعلانات الورقية قد تكون أكثر انتشارا من أي شيء، أي شيء يريدون يعلنوه بالصحف بالجرائد يطبعوه فيصير إعلان ويواصل، يوصل إلى أهله. ومن أوضح وأقوى أدوات الإظهار والإعلام ونشر العلم وإعلانه هي الكتابة والتأليف في هذا العصر طبعا. زين، إذا كان الإعلام الشفهي من حق الله على خلقه، على العلماء من خلقه، فالإعلام الكتابي أيضا يصير واجب طبعا على نظرية الشهيد الثاني الذي قال واجب كفاية، بعد أوضح المسألة. فهذا يدل على كونها يعني الكتابة حقا لله تعالى على المكلفين أداؤه. زين، وإذا قلنا لا أمر مستحب، أيضا هذا مستحب، ماكو فرق، المهم أن يكون مطلوبا لله، كما أن ذاك مطلوب لله وحق له، هذا أيضا مطلوب لله وحق له. وأكو نقطة أخرى، وأنه كل عمل، وهذا مذكور في الفقه أيضا، كل عمل ولو مباح، هذا شرب الماء مباح، أنا أشربه لرفع العطش، ولكن لو نويت به القربة أثاب عليه. بس أفرض الكتابة لا واجب ولا مستحب عيني، يعني ما في دليل على استحبابه، يبقى أن يكون مباحا، لو نويت القربة تحصل ثواب. من كل الجهات الكتابة أصبحت شنو؟ شيئا مهما، شيئا معتنا به، شيئا مطلوبا لله تبارك وتعالى وللمجتمع. هسه الآن نقرأ ما يدل من السنة على أهمية الكتابة. الإسلام اهتمام بليغ عنده بالكتابة، وردت الروايات الفعلية، يعني التي تدل على فعل الأئمة المعصومين للكتابة الذين هم كتبوا أشياء كتبوها، والقولية الأحاديث والروايات، والتقريرية. الفعلية قلنا هذه الكتب التي نسبت إلى الأئمة، عندنا هواية كتب أو رسائل أو حتى الخطب نقدر نعتبرها من هذا القبيل، التي أمليت الصحيفة السجادية التي أمليت أملاها الإمام السجاد على ولديه وكتبه، والأئمة الآخرين عندهم كتب منسوبة إليهم منقولة عنهم، فهذه كلها عمليا هم ألفوا في الحقيقة. طبعا كلمة التأليف وكلمة المؤلف على هؤلاء يعني قاصر وليس صحيحا أن نعبر عنهم، ولكن على كل حال هذا الواقع الموجود الآن ينسب إليهم كتب، فإذا مؤلفين. وأما التقريرية فكثير، لأن كثير من الرواة المحدثين كانوا يعرضون كتبهم على الأئمة والأئمة يسكتون أو يؤيدوها ويصححوها إلى آخره. وبقطع النظر عن كل ذلك، في زمانهم الرواة الكبار المحدثين الكبار ألفوا هذه الأصول 400 التي تعرف بيننا، هذه كلها ألفت في زمان الأئمة، والأئمة سكتوا ما نهوا عنها ولا دفعوها ولا أنكروها، وهذا يسمى تقرير. فإذا الفعلية والتقريرية هذا شيء مسلم، إذا واحد يقرأ التاريخ بسرعة يقف عليها. تبقى السنة اللفظية القولية أو الأحاديث. نقول الأحاديث أيضا كثيرة التي دلت من النبي صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين، ومن بعض الأئمة التي صرحوا فيها بالكتاب، قالوا اكتبوا أو الكتاب كذا، يعني بعد ما بتأويل ولا تصرف. مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قيدوا العلم، قيدوا العلم يعني العلوم اللي نقول لكم الأحكام الشيء قيدوه. سأل الراوي وما تقيده؟ قال صلى الله عليه وآله كتابته. أوضح من هذا أكو؟ فإذن الكتابة أمر رسول الله تبارك وتعالى أمر به، وإذن أصبح شرعيا. وعنه صلى الله عليه وآله قيدوا العلم بالكتاب، الكتاب يقيد العلم يعني يحفظه ما يخليه يشرد وينضبط وينحفظ. هذه الرواية بهذا النص مروي عن أمير المؤمنين أيضا. الإمام الحسن السبط المجتبى عليه السلام جمع أولاده وبني أخيه وقال لهم إنكم صغار قوم، يعني الآن أنتم أولاد صغار عمركم صغير بعدكم شباب، ويوشك أن تكون كبار قوم آخرين. الزمن يسرع، ها شوفه جاهل وراء 4 سنوات شو صار رجال. فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. فليكتبه، فعل أمر، يجب عليكم أن تكتبوا وتضعوه في بيوتكم يعني تحتفظوا بها. وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام احتفظوا بكتبكم. طبعا هذه تقتضي أن تكون هناك كتب لهم، سواء مؤلفات لهم أو مؤلفات من غيرهم، لكن كتب مؤلفة، فالتأليف مقرر يعني ما بإشكال، والكتب موجودة عندهم. يقول احتفظوا بكتبكم، وإذا اعتبرنا الإضافة إلى الفاعلين نفسهم يعني التي ألفتموها فإنكم سوف تحتاجون إليها. شوفوا هذه يسموها أحاديث معللة، يعني العلة الحكم أيضا موجودة هنا. وقال عليه السلام القلب يتكل على الكتابة، القلب يعني الحافظة الذكر يتكل على الكتابة، يعني إذا كتابة ماكو واحد ينسى. عن المفضل بن عمر الجعفي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اكتب، فعل أمر، اكتب وبث علمك في إخوانك وانشر، فإن مت فأورث كتبك بنيك. إذا هم يعني متت ما قدرت يعني شو تسوي بالكتب؟ لتوزعها لتنشرها، أورثها لأبنائك حتى يستفيدون منها. فإنه هذا هم تعليل، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. المجتمع يحتاج بالمستقبل، مثل تذكرون زمان صدام إيش قد كان الكتاب عزيز، لأنه يتابعون الواحد اللي عنده بعض الكتب أو كتب معينة، حتى مفاتيح الجنان هم يحاسبون عليها، فكيف بكتب دينية أخرى. قال عليه السلام اكتبوا، هذه هم لطيفة، اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. يعني اللي يريد أن يحفظ الشيء خليه يكتبه، فعلا هو مهم هذا مجرب. إذا أنت تكتب في الشيء تريد تحفظه راح يبقى في ذهنك. ليش؟ لأن الحفظ إنسان يريد يحفظ يسمع مثلا يحفظ، يعاين يحفظ، أما إذا كتب هم إيده تشتغل، هم عينه، هم أذانه، هم فكره، راح كل حواسه تلتهي بالموضوع، فراح يصير أكثر ثباتا في الذهن. وهذا الحديث الذي قرأنا منه بعض الشيء، طبعا هنا رواية تختلف عن ذيك مات الثلاثة، يقول إن المؤمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، ورقة واحدة ما يحتاج كتاب، ورقة واحدة. طبعا إذا قلنا ورقة واحدة هذا ثوابه، الكتاب يصير أولى بعد، مش شكل يعني إذا ورقتين نقول له لا مو قضية يعني مركزة على الواحدة، لا الواحدة كمثال أقل، واضح؟ ترك ورقة واحدة عليها علم، كانت الورقة سترا فيما بينه وبين النار. عظمة هذه، انقطع عمله إلا عن ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ذكرنا أن معنى علم ينتفع به يشمل التأليف. زين، هسه مع هذا الأمر أكو مشكلة اللي قد يعني حتى في زماننا يعترضون علينا، أنه شنو التأليف؟ واحد من الأخوة سأل قال أنه أستاذه يقول له لتألف، شنو تألف؟ أقعد أحفظ، تعرف المسألة كافية. لا، مع هذه التأكيدات من القرآن ومن النبي وسيأتي أيضا من العلماء تأكيد على الكتابة، عملان قولان شعران نثران كل تأكيد على الكتابة واحترام الكتاب وذكر المؤلفين. الآن عندنا كتب بس المؤلفين، فهرس الطوسي بس مؤلفين الشيعة، النجاشي كذلك، عندك معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة هذا السوري، جامع المؤلفين، يعني اهتمام بالتأليف والمؤلفين. مع هذا في زمان لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة الخلفاء منعوا تدوين الحديث وكتابة الحديث، بقى هذا المنع إلى 100 سنة أو 90 سنة، يعني سنة 199 لما إجا عمر بن عبد العزيز على الحكم أجاز هذا الأمر، وإلا كله ممنوع أن يكتب حديث رسول الله. هسه ممنوع شكل لا، كانوا يحاسبوه، اللي يكتب يلزموه يسجنوه عندهم، بعضهم يهددوهم، وبعضهم كانوا يلزمون كتبهم يحرقوها أو يذبوها بالشاط أو يميعوها بالماء إلى آخر السوالف. طبعا هذه المعلومات كلها أنا جمعتها في كتابي باسم تدوين السنة الشريفة، مطبوع هذا. فهذا المنع من التدوين شيء غريب يعني بالنسبة إلى يعني المجتمع الإسلامي في ذلك العصر، واستوى النبي متوفي وهل قد أكد على الكتابة وكذلك، بس منه علي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه ما قبلوا هذا المنع، قاوموا هذا الشيء مقاومة شديدة وبدأوا الكتابة. فلهذا هم أهل السنة يقولون أن علي كان رائد التدوين، خالف وكتب كتاب علي وغيره وغيره، عنده هواية أشياء مكتوبة. وصحابته أيضا أصحاب الأقوياء كتبوا، سلمان وغيره وغيره كتبوا، موجود هذه الأسامي كتبهم في كتبنا. وبهذه يعني الصلامة والصرافة والجسارة أخروا علم الحديث وأخروا حديث رسول الله مدة مديدة. بعد 100 بدأوا عمر بن عبد العزيز بدأ يكتب الحديث، فلهذا سبب هذا إشكالا، أن هاي الحديث منين نقلتوها؟ أنتم بينكم بين النبي 100 سنة، منين أجتكم؟ المستشرقين قاموا يستشكلون علينا، يقولون هاي الحديث كلها كذب، سووها حتى يبيضون وجوههم، وإلا ما لها 100 سنة شيء ينترك، شلون يجي؟ يعني منين يجيكم؟ طبعا احنا أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا لا مو بس هم كانوا، حتى لا أكو عندنا من يكتب، حتى منهم، حتى من السنة أيضا من كتب في هذه الأثناء، يعني كان خفية يكتبون ويضمون كتبهم. إيه لا مو كل الناس أطاعوا هذا الأمر، أمر المنع يعني. والشيء العجيب من هؤلاء الآن العلمانيين اللي قلت لكم يعني يتهجمون على الإسلام وعلى الحديث وعلى الدين بهذه القضية، أنه منع الحديث، منع صحيح، لكن هذا المنع ما يعني عم المؤمنين والمسلمين كلهم. قلت لك أصحاب علي الشيعة كلهم كتبوا، وحتى أئمتنا أيضا كتبوا وأمروا بالكتابة، هذا الإمام الحسن يأمر أولاده بالكتابة، والإمام الحسين أيضا عنده بعض الروايات، إحنا ما جبناها كلها هنا. الإمام زين العابدين عنده الصحيفة السجادية أملاه على أولاده، عنده كتاب الحقوق، عنده كتاب المنسك، الإمام زين العابدين بنفسه عنده تأليفات، وهذا في زمن يزيد مو مشكلة يعني. صحيح أنه كانوا مانعين وضغطون وكذا، لكن المسلمين والمؤمنين كانوا يكتبون سرا مو مشكلة. وأما عند العلماء فواضح الآن، أي عالم أنت تقرأ ترجمته ترى عنده مؤلفات من قديم الزمان إلى يومنا هذا، وهم الذين حفظوا لنا المذهب وحفظوا لنا الدين وحفظوا لنا المبادئ، سواء أحكاما أو عقائد أو مواعظ أو إلى آخره، بكتاباتهم بقي الدين والمذهب مستمرا رضوان الله عليهم. بل الشيعة كما قلنا كانوا هم السابقين في هذا الأمر. بالي الآن احنا عندنا كتاب نشرناه هنا موزع اسمه كتاب آداب المتعلمين. هذا الكتاب كنا نقرأه أول ما ندخل بالطلب، أول ما ندخل الطلبة يقرون هذا الكتاب. مولانا عنده فصول عجيبة حول الكتابة، الآن نقرأ من هذه الفقرة: الاستفادة وطريقها. يعلم يقول: وطريق الاستفادة أن يكون معه، يعني مع الطالب، في كل وقت محبرة، يعني قلم، قول قلم فندان أو قلم من هذا الجاف، حتى يكتب ما يسمع من الفوائد. يجيب هذا المثل: قيل ما حفظ فر وما كتب قر، يعني اللي تحفظه تنساه شوية شوية، ها يعني تأكل بدنجان مرتين ثلاثة يومين ثلاثة بعدين تنساه، أما ما كتب ما ينمحي بسرعة، يبقى حتى لو بقى بجيبك وصار العرق عليه كذا، لكن يبقى في هذا أثر، فيبقى على كل حال. ما حفظ فر وما كتب قر، هذا دي أعلم إيش وقت وإحنا أول الطلب دي نقرأ جرومية يعني. وكذلك في الفقرة 55 يقول بعنوان استصحاب آلات الكتابة والمطالعة، يعني يقول الطالب لازم دائما عنده ذني، دائما القلم بجيبه، دائما ورقة عنده. يقول ينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال، دائما عنده دفتر ليطالعه، يعني من الكتب العلمية اللي عنده دراساته. وقيل من لم يكن الدفتر في كمه، يعني بزيقه لو ما أنك عنده دفتر بجيبه ماكو، لم تثبت الحكمة في قلبه، يعني المعلومات ما يقدر يحفظها، لأنه من عنده دفتر يعني عنده كتاب دائما يطالعه يقرأ، إذا نسب الشيء طلعه يقرأ، أما إذا ما عنده شو يسوي؟ يبقى ناسي. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض، يعني أكو أوراق بيض، ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع. شوفوا من بداية الطلب كانوا يؤكدون العلماء على هذا الأمر، ما يرتبط بالكتابة وأدوات الكتابة. وفي الفقرة 18 يقول ينبغي أن يجود كتابة الكتاب، يعني من يكتب يكتب خط واضح حلو، وبعض الناس يكتبون، أنا هم ابتلي بهذه، من أكتب سريع بعدين من أقرأ ما أعرف أقرأ، شو أسوي؟ ها؟ مشكلة هذه. وحتى شوفوا المدارس القديمة، ما أدري أنتم ما لاحقين عليها، أنا لاحقت، كان عندنا شيوخ يدرسون، قسم نساء يدرسون، قسم رجال يدرسون الأطفال الصغار، فيعلمون القرآن والجزء عامة، كان يدرسون الجزء الأخير ويعلمون كتابة همات من البداية. هسه الآن بالمدارس الابتدائية نفس الشيء، مو شكل يعلموهم كتابة القرآن. هذا القسم القديم كانوا يسموه كتاب، سامعين من شاب ودول الكتاب، هذا المثل على هذا الكتاب. شنو هو هاي المدرسة اللي كانوا يعلمون بها الأولاد؟ ليش يسموه كتاب؟ من لفظ الكتابة بعد. فإذا يبين الكتابة شيء تقريبا يعني تقدر تقول فطري أو شيء مهم في حياة الناس، وهذا دليل آخر على أن الكتابة شيء ضروري ومهم ويعتنى به. بل لاحظوا هذا العالم الآخر يوصي، أبو حاتم الرازي يقول اكتب أحسن ما تسمع، أحسن شيء تسمعه اكتبه، احفظ أحسن ما تكتب، يعني من تكتب مجموعة هم ميز بيناتين، ياهو الأحسن ذاك أحفظه، وذاكر بأحسن ما تحفظ، يعني أحسن شيء من بين ذن اللي حفظتهن ياهو الأحلى اللي تأثيره أكثر ذاك ذكره بالمذاكرة، يعني بالمباحثة وبالحج. فشوف الترتيب. فإذا الأمر الأول هو اكتب أحسن ما تسمع، وهكذا نجد كثير من العلماء يوصون بالكتابة وبالتأليف ويشجعون على الكتابة والتأليف. وهذا دليل شنو؟ دليل عقلائي، إجماع عقلائي. طبعا هذا مو خاص بالمسلمين ولا بالشيعة، السنة كذلك، المسيح واليهود، والآن الجامعات يسوون رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه، إذن الأشياء يسووها، أو المقالات المجلات اللي كتبوها، هذا كله دلالة على شنو؟ على أهمية الكتابة. إذن فلا بد أن نتعلم الكتابة طبعا بأسلوبها القوي وبوجهها المضيء وبالشكل الذوقي الذي يستذوقه عصرنا، حتى نوفق في إعلان الدين ونشره وتبليغه بتوفيق الله تعالى. والسلام عليكم.